أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في الاستدلال بالأحاديث التي وردت في كتب العامة على تقية وإباحتها وجوازها من تلك الأحاديث حديث الربع المعروف بين الفريقين، رفع عن أمتي ما أكره عليه أو استكره عليه وما اضطروا إليه، فقرتان ممكن استفادة منهما على جواز التقية وإباحتها. رفع عن أمتي ما أكره عليه ورفع عن أمتي ما اضطروا إليه. هذا الحديث كما سيأتي مصادره معروف بين الفريقين. لا إشكال في أن الإكراه يختلف عن الاضطرار، فإن الإكراه إنما يتحقق بفعل فاعل يوجب اتيان، يضطر المكره عليه اتيانه، فإنه يأتي فاعل ويكرهه على اتيان فعل فيضطر المكره على اتيانه، هذا هو الإكراه. فلا بد أن يكون هناك فاعل يكرهه ومكره يضطر إلى فعله، هذا هو الإكراه. وقد ذكرنا سابقا في قوله تبارك وتعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، الصلة الوثيقة بين التقية والإكراه، بحيث أن العامة لم يذكروا التقية وإنما اقتصروا على ذكر الإكراه. وقلنا بأنها لا يضر، لأن أحكام كل من الإكراه والتقية متماثلتان، متماثلة ومتشابهة. ذكرنا لفظ التقية، لم نذكر لفظ التقية، هما من باب واحد. هذا ما ذكرناه في الآية الشريفة: إلا ومن أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. وأما الاضطرار فإن الاضطرار إنما لا يكون من فعل، قد لا يكون من فعل فاعل، قد يكون سبب تكويني، وإن كان في بعض الأوقات يكون من فعل فاعل، فلا يشترط في الاضطرار دائما أن يكون من فعل فاعل، بل يمكن أن يتحقق بسبب غير الفاعل كالمرض والحوادث الكونية التي تحدث، لم يكن من فعل فاعل خاص ولكن يضطر إلى بيع داره، يضطر وأمثال ذلك. فإن الاضطرار أعم من الإكراه، فحينئذ الإكراه على قسمين: تارة يكون إكراها تاما فيما إذا كان الإكراه سببا لإضطرار المكره على إتيان الفعل المكره عليه، هذا يسمى الإكراه التام، وبهذا يتحقق التقية ويجوز للمكره اتيان ذلك الفعل الاضطر إلى الذي أكره عليه. القسم الثاني: الإكراه الغير التام، أي غير الناقص، أي الناقص بحيث لا يستلزم اضطرار الطرف الآخر لاتيان ذلك الفعل المكره عليه. هذا القسم لا يرتبط بالتقية، هذا يحتاج إلى مبرر ودليل لاتيان ذلك الفعل. فالإكراه تارة يكون تاما بحيث يستلزم الاضطرار، أي اضطرار المكره على اتيان ما الفعل الذي أكره عليه، وتارة لا يكون كذلك، يسمى إكراها ناقصا بحيث مجرد أن يكون إكراه من دون أن يحصل للمكره عليه للمكره اضطرار إلى اتيانه. هذان القسمان، فقسم واحد يدخل في الحديث، القسم الثاني لا يدخل، هذا هو السر. ويدل على ذلك جملة من الأحاديث، منها ما رواه، ما ورد عن الإمام الصادق صلوات الله عليه في من حلف على الطلاق، فإنه هنا قال الإمام الصادق: إذا حلف الرجل تقية لم يعده لم بل لم يمره إذا هو أكره واضطر إليه. فإذا أكره واضطر إلى ذلك لم يضره الطلاق حينئذ ولم يضره الحلفاء. هذا الحديث يدل على الارتباط بين الاضطرار والإكراه، فإن الإكراه والاضطرار قد يوجد خلانا في مورد التقية أيضا. فلا ريب ولا إشكال في صحة الاستدلال بالفقرتين على إباحة التقية وجوازها. وببركة هذا الحديث، حديث الرفع الذي هو منة من الله تبارك وتعالى على عباده المسلمين أو المؤمنين، أنه حكم بناء على ذلك يحكم بصحة أفعاله التي تصدر من ناحية الإكراه ومن ناحية الاضطرار، فحكم بعدم صحة عتقه إذا أكره على العتق، حكم بصحة بعدم صحة طلاقه إذا أكره على الطلاق، وعدم صحة بيعه إذا أكره على البيع ونحو ذلك. فإن هذا الحديث إنما يدل على رفع الحكم عن هذه الأفعال التي تصدر إذا كان هناك إكراه أو إصرار عليه، فلا إشكال في ذلك، والعامة يحكمون بذلك ويستدلون بهذا الحديث على الإكراه، يستدلون على عدم تحقق الفعل المكره عليه من المكره، وكذلك الفعل المضطر إليه إذا كان اضطرار حينئذ. هذا ما سيأتي. ولكن الفرق بين الإكراه والاضطرار أن الاضطرار يحكم بصحة بيعه، يحكم بصحة طلاقه، أما الإكراه فلا يحكم بصحة طلاقه بل يتوقف على إذنه حينئذ. فالفرق بينهما واضح، وقد فصل الكلام الشيخ الأنصاري في مكاسبه، وفصل الكلام في رسائله، والعلماء في حديث الرفع أبدعوا في هذا. هذا بالنسبة إلى مدلول هذا الحديث. وأما مصادر الحديث فقد روى العامة هذا الحديث في كتبهم، رواه المتقي الهندي والعجلوني في الكشف، رواه بهذا رفع عن أمتي، وضع عن أمتي بتعابير مختلفة. ما رواه المتقي الهندي هكذا يقول، بأنه رفع الله من أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. هذا ما رواه المتقي الهندي في كنز العمال، والعجلوني في كشف الظنون، كشف الخفاء، وغيرهما أيضا ذكروا. عده السيوطي في كتاب له، لا بأس بهذا الكتاب، في كتاب له وهو مسمى الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة، عده من الأحاديث المشهورة، حديث الرفع من الأحاديث المشهورة، بل عده ابن العربي المالكي في أحكام القرآن، ليس ابن العربي الصوفي، ابن العربي المالكي عنده كتاب أحكام القرآن، أيضا عده من الأحاديث المعروفة المشهورة. هذا ذكره في قوله تبارك وتعالى، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، قال اتفاق العلماء على صحة معناه، ذكر هذا وقال بأنه اتفق العلماء على صحة معناه. فهذه الرواية إما متفقة عندهم على صحة معناه، وإن كانت الألفاظ مختلفة، والسيوطي يقول أنه مشهور بين العلماء ورووه في كتبهم أيضا. وأما عند الخاصة فقد رواه الشيخ الصدوق رحمه الله في كتاب التوحيد بسنده عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، رفع عن أمتي 9، الخطأ والنسيان وما أكره عليه وما لا يطيقون وما لا يعلمون وما اضطروا إليه والحسد والطيارة والتفكر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق بشفة. هذا ما رواه في كتاب التوحيد 9. لكن أبناء العامة يذكرون 3، كذلك في روايات له أيضا يذكر 3 منها، وأورده أيضا مسندا في الخصال، لكن نفس هذا، لكن تقديم عبارة ما لا يعلمون على عبارة ما لا يطيقون. هذا ما ذكره في الخصال. وارسله في الفقيه في كتاب من لا يحضره الفقيه، هكذا وضع عن أمتي 9 أشياء: السهو والخطأ والنسيان، وما أكره عليه، وما لا يعلمون، وما لا يطيقون، والطيرة والحسد، والتفكر في الوسوسة في الخلق، ما لم ينطق بشفة. وأورده المحدث العاملي أيضا في الوسائل في موردين: تارة ينقله عن الصدوق، وتارة ينقله عن نوادر أحمد بن عيسى، وفي كتاب الأيمان وفي كتاب الأكراه هناك يذكر ذلك. ولا يدل ويدل على بعض مفردات هذا الحديث الكتاب العزيز: لا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وفي موارد أخرى اضطرار ونحو ذلك. فورد في الكتاب العزيز ما يدل على بعض مفردات هذا الحديث، إلا أن الكلام في أن هذه الروايات سندها هكذا، واحدة مرسلة واحدة يناقشون في سندها، لكن المتفق عند الجميع أن الثلاثة: ما أكره عليه، ما لا يعلمون، ما أكره عليه، ما اضطروا إليه، هي متفقة عند الجميع. أما البقية فقد وقع النزاع عندهم، إنها لم ترد في رواية صحيحة السند، فمن يتتبع صحة الأسانيد لا بد له من دليل على البقية، ومن لم يكتفي بذكر الشيخ الصدوق ومعروفيته يكتفي بهذا الحديث على أي حال. إحنا موضع الإشهاد استدلال في المقام: ما أكره عليه وما اضطر إليه، فإنهما واردان عند العامة وعند الخاصة ولا إشكال فيه. وأما دلالته كما ذكرنا، أبدع علماءنا في الاستفادة من هذا الحديث الأشياء الكثيرة، كما فصله الشيخ الأنصاري في رسائله في بحث البراءة وغيره من العلماء رحمه الله. هذا ما استدل به العامة على التقية وجوازها وإباحتها. أما ما ورد عند الخاصة فهو كثير، نذكر بعضها وسيأتي بيانه.